بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما سبق في المقدمة التي ألمحنا فيها إلى عدة مسائل فيما يتعلق بالرد على رسلان، هذه المقدمة التي ألمحنا إليها وذكرناها من قبل نذكر بها إلى أهم ملمح، وهو أن الإنسان لا يريد بالرد على فلان أو علان العلو في الأرض، إنما يريد بذلك النصح للشخص نفسه، ثم يريد من وراء ذلك النصح أيضا للمسلمين. وهذا الأمر لا تقع فيه مجاملة، إذ العبد مسؤول عن عمله ومسؤول عن كلمته ومسؤول عن موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا وقف بين يديه عز وجل فإنه مسؤول عن كل كلمة يقولها وعن كل حركة وفعل يصدر منه، أكان لله عز وجل ذلك أم لغيره؟ فلا تزول قدمك يوم القيامة حتى تسأل عنها في أي عمل تعمله، لما فعلت، كيف فعلت، فتسأل عن الإخلاص وتسأل عن المتابعة. والإخلاص سر بين العبد وبين ربه، فإذا كان يتكلم كلمة في أحد يرجو بها علوا ويرجو بها تطاولا ويرجو بها شهرة ويرجو بها كذا، فعمله حابط وما انتفع من ذلك بشيء. أما إذا أراد النصح للمسلمين وأراد النصح للشخص، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على ذلك، فقد جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. ثم المتابعة أن تكون الردود على طريقة السلف، يراد من ورائها تعليم الأمة، فتكون الأخطاء ثابتة، هذه المسألة الأولى. والثانية يكون انتقاد هذه الأخطاء على طريقة السلف، أما الافتراء وأما الأكاذيب وغير ذلك فإنها لا تزيد العبد إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى، ويحرم الافتراء والتجني على غير المسلمين، فكيف بالمسلمين؟ والله عز وجل يقول: وإذا قلتم فعدلوا، فيحرم أن تفتري على يهودي بما ليس فيه وعلى نصراني بما ليس فيه، فكيف بالمسلم؟ كما نراه الحقيقة ملمحا بارزا عند هذا الرجل وهو رسلان، الذي في الحقيقة بضاعته التي ظهرت منه معنا ما هي إلا كذب وافتراء وتلفيق وتعديات، كما سترون هذا واضحا الآن. أيها الإخوة، أما المخالفة الأولى عند هذا الرجل والرد عليه فيها، فهي مخالفة السرقات العلمية، والتي أصبحت معروفة معلومة للقاصي والداني، وقد نشر كثير منها وعرف ذلك، ولكن للأسف الشديد انبر بعض الناس ليبرر هذه السرقات، بل وليبين أن طريقة السلف رحمهم الله تعالى إنما كانت قائمة على ذلك. فكم من المؤلفين والمصنفين من سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى قد نقلوا كثيرا بلا عزو، حتى إن بعضهم لا ينسب كتبا كاملة، أن بعض السلف على زعمه ينقل الكتاب كاملا بلا عزو، وأن هذا لا يضره، وإذا اتهمتم أحدا بذلك فلتتهموا السلف. وصاروا يبررون هذه الأشياء ناسين أو متناسين أن ذلك يطعن في منهج السلف نفسه، كما سنبين لكم الآن، وهل هذا ثابت أم لا، وهل ما ذكروه ثابت أم لا. وهذه السرقات على قسمين: سرقات تعلقت بالرجل نفسه، سواء في خطب أو في شروحات أو في كتب نقلها نقلا كاملا في محاضراته دون أن يعزو إلى أحد، هذه الأقسام سوف نتعرض لها إن شاء الله. وأما القسم الثاني فما يتعلق بسرقات ولده التي عرفت القاصي والداني. وقد يقول قائل وما ذنب الرجل في ولده؟ نقول هو الذي سكت عنه لما علم بذلك ولم ينكر على ولده رغم اعتراف ولده المسجل المعروف الواضح لكل أحد، ومع ذلك الرجل لم ينكر عليه، بالعكس أردف ذلك بثناء عطر على ولده عبد الله كأنما يثني على عبد الله ابن المبارك. حتى ولو قلنا بأنه لم يكن على علم بذلك أولا فقد علم بذلك مؤخرا، فأين موقفه من ولده إذ علم ذلك؟ وعليه فإننا نقول بأن المخالفة الأولى التي سنتعرض لها إن شاء الله ما تعلق بسرقات الرجل، والذي يعنينا في الأمر هو تأصيل المسألة تأصيلا علميا، وإلا فثبوت السرقات على رسلان وعلى ولد رسلان وعدم التبرؤ من ذلك إلى الآن هذا ثابت بلا مدفع، لا أحد يخالف في هذا، وإن حاول البعض أن يراوغ في ذلك بأن هذا إنما هو طريق السلف، وسنبين لكم من كلام رسلان نفسه هل هذا كان من طريقة السلف وهل هذا من عمل السلف. حتى ولو اعتقدت أنت أيها المبرر لرسلان هذا فلنأخذ مذهب الرجل من كلام الرجل، وأظن أن ذلك سيكون قمة الإنصاف إذ تأخذ مذهب الرجل على لسان الرجل فضلا عما سيقوله العلماء رحمهم الله تعالى سلفنا الصالح. فالعجب أننا سنخرج من وراء هذه إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أن فصاحة رسلان وشروحات رسلان ومؤلفات رسلان إنما هي في الحقيقة مأخوذة من غيره، فهي فصاحة غيره وشروحات غيره وبيان غيره، فالرجل متشبع بما لم يعطى. وفيه يقول الشاعر وفي أمثاله يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كي ما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويحصل التسليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. عار على رجل يتصدر للدعوة بل ويحاسب الناس على فصاحة وبلاغة وبيان، وفصاحته نفسها وبيانه نفسه في أكثره إنما هو منقول من غيره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فما بالك يا رسلان وهذا الباب كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة الماتعة التي سنشرحها إن شاء الله عز وجل في الفارق بين المصنف والسارق، فيا ليت شعري ما الذي ألجأه إلى ولوج هذا الباب وليس له طاقة، وما الذي اضطره إلى التشبه بأهل الإفاقة وهو من أهل الفاقة. لماذا نتحدث عن سرقات رسلان؟ وهل سرقات رسلان تسقط رسلان أم لا؟ لندع رسلان يتكلم قائلا وإنا لنقبل من كل مخالف مخالفته إلا السوءة الأخلاقية، إلا السوءة الأخلاقية. ونحن نعترض على عبارتي أصلا، كيف تقبل من كل مخالف مخالفته إلا السوءة؟ ماذا لو كانت المخالفة شركا يا رسلان؟ ماذا لو كانت المخالفة بدعة مكفرة؟ ماذا لو كانت المخالفة بدعة جسيمة؟ هل تقبل منه ذلك إلا السوءة الأخلاقية؟ فصارت السوءة الأخلاقية مقدمة عندك على الشرك لو صدر منه، وعلى البدعة المغلظة لو صدرت منه، وعلى غير المغلظة لو صدرت منه. هل السوءة الأخلاقية عندك أعظم من هذا كله، أو أنك تريد أن تقيد كلامك بكذا أو كذا أو كذا؟ وعليه فإننا نقول يا رسلان لا نقبل منك لا السوءة الأخلاقية وعلى رأسها السرقات والكذب وغير ذلك، لا نقبل ذلك منك، ولا نقبل غير السوءة الأخلاقية إن خالفت بذلك كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقبل منك أي مخالفة سواء كانت السوءة الأخلاقية أو غير السوءة الأخلاقية. ولكن الرجل يبالغ في ذلك جدا جدا جدا، حتى إنك لو لم تعلم مذهب الرجل لقلت بأنه يكفر بالذنب والمعصية، حيث يقول إلا أن يتردى، فإذا تردى فقط
إذا تردى سقط، سوت الأخلاقية، إذا تردى سقط، لا نعتبره بعد، لا وجود له في الحياة، لقد مات، لا بل لقد عدم، لا بل لم يوجد أصلا. الله أكبر، لم يوجد أصلا، بل لقد عدم، بل لقد مات، لا يقبل أنه قد مات، لا بل لقد عدم، لا بل لم يوجد أصلا، بل لم يوجد أصلا. وأنا أقول خاطب نفسك بهذا، لكنك وجدت أصلا، ولكنك لم تكن عدما، ولكنك لم تمت، بل ما زالت هذه السوءات الأخلاقية تطرى تتتابع في بيانك وفي أحوالك وإلى الآن. أيها الأحبة، كلام أهل العلم في بيان أهمية العزو ونسبة الكلام لقائله، تعالوا نأخذ المسألة مأخذا علميا شيئا فشيئا، ثم نثبت سرقات الرجل وسرقات ولده وما الحكم الشرعي في ذلك. كلام أهل العلم في بيان أهمية العزو ونسبة الكلام لقائله. ذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى الشافعي في منسكه الكبير أنه صح عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره. نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وإن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره. هذا بالنسبة للعزو، فيركز السلف رحمه الله تعالى عليه، فيقولون إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، وأن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم. السكوت عن العزو حتى يصبح الإنسان ضخما مليئا لكن بكلام غيره، فيهيأ للناس أنه العالم وليس بالعالم، وأنه الفقيه وليس بالفقيه، وأنه المحدث وليس بالمحدث. هذا في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل. وقال القرطبي أيضا في مقدمة تفسيره: وشرطي في هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقال من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله، من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله: يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. وقال النووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين: ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله، ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره أنه له، فهو جدير ألا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حال. ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها، نسأل الله تعالى التوفيق لذلك دائما. قد يقول قائل: هذا يعني من باب الاستحباب وكذا، ولكن هل السلف شددوا في هذا أم لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. وجاء عن الخلال في الآداب الشرعية، قال الخلال رحمه الله تعالى: أخبرنا الداودي قال: سمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام يقول: إن من شكر العلم أن يجلس مع رجل فيذكره بشيء لا يعرفه، فيذكر له الحرف عند ذلك، فيذكر ذلك الحرف الذي سمعه من ذلك الرجل، فيقول، يعني إذا أخذت حرفا أخذت علما من رجل فجاء وقت إعطائك له، فحينما تذكر هذا الحرف الذي علمك الرجل إياه ماذا تقول؟ فيقول: ما كان عندي من هذا شيء حتى سمعت فلانا يقول فيه كذا وكذا. فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم، ولا توهمهم أنك قلت هذا من نفسك. فائدة مستغربة، حرف تتعلمه، فإذا تعلمته من أحد فقل: هذا الحرف تعلمته من فلان ومن علان، فإن ذلك من بركة العلم. قال السيوطي رحمه الله تعالى: فصل ومن بركة العلم عزوه إلى قائله. قلت ولهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفا إلا معزوا إلى قائله من العلماء مبينا كتابه الذي ذكر فيه. هذا ذكره في المزهر، وهذا أيضا رد على قولهم بأن السيوطي رحمه الله تعالى قد أخذ بعض كتبه كالإتقان من كتاب البرهان للزركشي، فالسيوطي رحمه الله تعالى كان متشددا في ذلك، وسيأتي كلامه أصلا على كتابه الإتقان وما هي صنعته واستفادته من كتاب البرهان، وأن نقل كتاب البرهان كاملا بلا عزو أو ماذا صنع. لكن يعنينا مذهب الرجل، فما هو مذهب الرجل؟ مذهب السيوطي رحمه الله تعالى قال ولهذا لا تراني أذكر بشيء من تصانيفي حرفا إلا معزوا إلى قائلين العلماء. لو فرضنا أنه خالف ذلك، فالحجة في هذا الحكم المتفق عليه عند السلف ليس في فعله الذي يفعله. قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث: وإذا أفادك أحد من رفقائك ونحوهم شيئا، فاعز ذلك إليه، ولو توهم الناس بأنه من قبل نفسك، فقد قال أبو عبيد القاسم ابن سلام فيما رويناه في المدخل للبيهقي والجمع الخطيب بأن من شكر العلم أن تجلس مع الرجل فتذكره، وذكر كلام أبو عبيد القاسم بن سلام السابق. قال الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث: لا خفاء أن من المدارك المهمة في باب التصنيف عزو الفوائد والمسائل والنكت إلى أربابها تبرؤا من انتحال ما ليس له، وترفعا عن أن يكون كلابس الثوب زور. معلوم أن هذا حرام، يتشبع الإنسان بما لم يعطى فيكون كلابس الثوب زور، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كما سيأتي في الحديث. قال رحمه الله تعالى: لهذا نرى جميع مسائل هذا الكتاب معزوة إلى أصحابها بحروفها، وهذه قاعدتنا فيما جمعناه ونجمعه، فانظر إلى اتفاق السلف على مسألة العزو هذه. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر تفسير سورة الكافرون ماذا يقول رحمه الله تعالى، وانظر إلى هذه الكلمات الرائعة من العلامة ابن القيم، قال: فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة والنبذة المشيرة إلى عظمة هذه الصورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمها من غير استعانة بتفسير ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان توجد فيه، بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه والله يعلم. انظر إلى هذه الكلمة الرائعة من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها ولا بالغت في استحسانها. يقول الله أعلم أني لو وجدت هذه في كتاب لأضفتها إلى قائلها ولما تشبعت بها وهي من فائدة غيري ولا بالغت في استحسانها. هذا ذكره رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى أيضا: هذا ما حضرني الآن من الكتب التي نظرتها واعتمدت عليها في هذا التصنيف وانتخبتها، وأما الأجزاء الحديثية والمصنفات اللطيفة والفوائد المنتخبة من الخبايا والزوايا فلا تنحصر مصنفاتها، وكل نقولتها في الكتاب معزوة على قائلها وناقلها، فإن كان في المظنة أطلقته وإن لم يكن فيها قيدته ببابه. وعددت هذه الكتب هاهنا لفائدتين، عددت هذه الكتب هنا لفائدتين إحداهما أن الناظر قد يشكل عليه شيء مما ذكرناه عن هؤلاء الآئمة فيراجع من تواليتهم، يبقى ترجع إلى الأصل، هذه فائدة العزم. وسيتضح لك أن رسلان حينما كان ينقل من الكتب والكتب الأصلية أصلا قد عزت فيحذف هذا العزم، يعني يقول صاحب الكتاب مثلا الذي صنفه قال ابن القيم كذا، قال الحافظ ابن حجر كذا، فيحذف حتى قال ابن القيم ويحذف ابن حجر، يعني هل تركت حتى يمكن أن نراجعه؟ حتى العزم في أصل الكتاب يحذف ذلك. ولعل هذا أكبر ما يغيره هذا الرجل في ما ينقل في من ينقل عنهم. الأمر الثاني يقول ابن القيم ليعرف مقدار هذا الكتاب وبذل جهد الطاقة والوسع فيه، إذا كان صاحبه قد رجع إلى مراجع عديدة فيعلم القارئ مقدار ما بذل فيه من جهد جهيد. إذن العزم لا ينقص قدر الإنسان، بالعكس العزم أولا يوثق الكلام، يجعل القارئ عالما بأن صاحب هذا الكتاب قد بذل جهدا عظيما في هذا الكتاب. ويقول قد تقي الدين المقريزي في الخطط: فأما النقل من دواوين العلماء التي صنفوها في أنواع العلوم فإني أعز كل نقل إلى الكتاب الذي نقلته منه لأخلص من عهدته وأبرأ من جريرته. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، وهو كلام أهل العلم في بيان أهمية العزو ونسبة الكلام لقائله. فهذه كلمات علمائنا رحمهم الله تعالى في هذا، وأنهم متفقون على أهمية العزو لذلك. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الفارق بين المصنف والسارق، يقول: فما كان من هذا العديم الذوق الذي سرق طبعا كتب السيوطي، هذا موجود في رسالته رحمه الله تعالى بين المصنف والسارق، تلك الرسالة التي أراد البعض أن يحذفها من الباب ويقول ليست حجة في الباب للأسف الشديد. فيقول السيوطي رحمه الله تعالى في الفارق بين المصنف والسارق: وأنا ما أدري لما تستبعد هذه وتأخذ هذه، أشيء سبقك إليه السلف الصالح أو العلماء، أو أنك إذا لم تستطع الرد على شيء حذفته وقلت لا حجة فيه؟ آه لو كان السيوطي يجوز ذلك لكانت هذه الرسالة على رأس الرسائل. فيقول السيوطي في عديم الذوق هذا الذي ينقل بلا عزم والذي أخذ جهد السيوطي ونسبه إليه، يقول: فما كان من هذا العديم الذوق إلا أنه نبذ الأمانة وراء ظهره وخان وجنى ثمار غروسنا وهو فيما جناه جان وافتض أبكار عرائسنا اللاتي لم يطمثهن في هذا العصر إنس قبلنا ولا جان وأغار على عدة كتب لنا أقمنا في جمعها سنين وتتبعنا الأصول القديمة وما أنا على هذا بضنين. فانظر حملة السيوطي على من أخذ كتبه ولم ينسبها إليه. وقال ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان عن كتابه: واعلم أنني، اسمع، لأن البعض يقول هذا يا أخي من العلم الذي ينشر فلا ليس باللازم أن أعزو، لأن هذا العلم يراد من ورائه البذل للناس، فلو أخذت كتاب فلان وبذلته للناس فهذا لا إشكال فيه، وهل يضر ذلك المؤلف أو المصنف؟ وهل يغضب المؤلف المصنف إذا رأى كتابه في السوق قد طبع باسم غير اسمه، أو جل هذا الكتاب قد أخذ وصار يباع مع زيادات أوقفت كتابه أصلا؟ فقد يقول يا أخي هذا من العلم، وعلام يغضب العالم إذا أخذ كتابه أو إذا أخذ أكثره، علام يغضب العالم. انظر كيف يقول ياقوت الحموي وكيف كان السلف وكيف كان العلماء رحمهم الله تعالى يشددون في هذا جدا. يقول: واعلم أنني لو أعطيت حمر النعم وسودها ومقانب الملوك وبنودها، ما في شيء أعظم من هذا، لما صرني أن ينسب هذا الكتاب إلى سواي وأن يفوز بقصب سبقه إلاي، لما قاسيت في تحصيله من المشقة وطويت في تكميله من طول الشقة. يأتي واحد يأخذ هذا على الجاهز بدون تعب وبدون نصب. ثم يقال كان منهج السلف على هذا؟ نعوذ بالله. وقال صاحب بروج الذهب محذرا من التعدي على كتابه: فمن حرف شيئا من معناه او ازال ركنا من مبناه، او شوف ازال شيئا من معناه او ازال ركنا من مبناه، او طبس واضحة من معالمه، او لبس شيئا من تراجمه، او غيره، او بدله، او انتخبه، او اختصره، او نسبه الى غيرنا باي شيء. لان رسلان عنده اتقان، جهاز كامل عنده، او هو نفسه يقوم بهذا، عنده اتقان. فهناك من الكتب ما اخذاه والشروح في شروحاته، ثم يبدل ويغير فيأتي بمعنى العبارة ويسير على ترتيب المؤلف والايه والمصنف، او يجعل هذه العبارة قبل هذه العبارة وغير ذلك مما اودعه كثيرا في شروحاته وكتبه. وفي النهاية شرح فضيلة الشيخ فلان، ثم بعد ذلك يطبع كتابا ليكون في السوق وفي الحقيقة من جهد غيره، فيقال عالم وليس بعالم، ويقال فصيح وإنما من فصاحة غيره وكلمات غيره، وإن لله وإن إليه راجعون. ولا أدري كيف استصاغ نفسي ذلك، وهو الذي يشدد في الكلمة تنقل بدون عزو كما سيأتي بيان ذلك. لهذا أنا لا أرى أن تكون الشبهات في رأسك التي يثيرها من يبرر الرسلان فعله هذا. فوافاه من غضب الله، يقول صاحب مروج الذهب، أو أضافه إلى سوانه، فوافاه من غضب الله ووقوع نقمه وقوادح بلاياه ما يعجز عنه صبره ويحار فكره، وجعله مثلة للعالمين وعبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين، وسلبه الله تعالى ما أعطاه. هذا دعاء عليه، على من يأخذ الكتاب فيتصرف فيه. وحال بينه وبين ما أنعم به عليه من قوة ونعمة، وحال بينه وبين ما أنعم به عليه من قوة ونعمة مبتدع السماوات والأرض من أي ملل كان، إنه على كل شيء قدير. جعلت هذا التخويف في أول كتاب وآخره ليكون رادعا لمن ميله هوى أو غلبه شقاء، فليراقب أمر ربه وليحاذر سوء منقلبه، فالمدة يسيرة والمسافة قصيرة وإلى الله المصير. أسمعت يا رسلان؟ أسمعت كيف يغضب المؤلفون والمصنفون حتى تهجم أنت وولدك على كتب هؤلاء؟ سبحان الله. إلا السوءة الأخلاقية يا رسلان، إلا السوءة الأخلاقية، وعلى مذهبنا مع غيرها، وعلى مذهبك هي المفردة. فهذا بيان حال السلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة وفي هذا الباب، ومن الشديد حتى وصل ذلك إلى الدعاء على من أخذ شيئا أو غير في كتاب أو نسب ذلك إلى نفسه. هذه هي المسألة الأولى.